مستمع راديو تمازج على نطاق بثنا الإذاعي في السودان شمالا وجنوبا، السلام عليكم أينما كنتم، نحييكم ونحن نقدم لكم فقرات برمجتنا هذه من صباح اليوم السبت. وفي جولة برمجة راديو تمازج الإذاعية تتابعون فيها برنامج صحة المرأة، وأيضا هنالك برنامج جنوب السودان في أسبوع وتعقبه النشرة الإخبارية، ومن ثم يأتيكم برنامج قصص الأمل والنجاة، ونختتم فقرات البرمجة الصباحية ببرنامج قضية اليوم. كل ذلك عقب هذا الفاصل ونواصل.
خيالي في شعوري ألف مرة،
أهلا بكم مجددا مستمعي راديو تمازج. بداية نبدأ بهذا البرنامج حيث تطل علينا المرأة عبر برنامجها صحة المرأة. متابعة طيبة نتمناها لكم.
عيادة تمازج
عبرها نقدم لكم رشدة طبية عن صحة المرأة والطفل.
لكن كانت معها في سجسن مرة تتنجي ولدو جنا عندي سنة والمرة بيجا حملان.
أنا عيان، أنا بالنفسي ده دمي شوية عندي دم بسيط كان شعر من زول يا زادولي.
برنامج عيادة تمازج
يأتيكم أسبوعيا مساحة كل أحد وتعاد صباح كل أربعاء.
في عيادة تمازج
نهتم بصحة المرأة والطفلة، لأن الكثير من النساء تشكو من مشاكل صحية مثل أمراض النساء والتوليد، الناسور البولي وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى إجحاض الجنين.
إذن للوقاية منها
النسع عبر
عيادة تمازج،
ونستضيف طبيب مختص.
لأن الفيروس ما هي اللي بتقتل، لكن الأمراض بتجي نتيجة لنقص المناعة.
ليجيبوا على تساؤلاتكم.
فأنا بس بشجع المريضة إنه ما في حاجة بيخلي زول فكر في الانتحار، شيل الدواء بتاعك في وقته.
عيادة تمازج.
تحية لكم مستمعين أينما كنتم، بنحييكم وبرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة تمازج، برنامج الخاص بصحة الأم. اليوم احنا ماشيين نتكلم عن واحد من الأمراض اللي قد يكون برضو منتشر وسط النساء، اللي هو مرض السيفليس. لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بدكتور سوبيك جون. إذا دكتور سوبيك، مرحبا بك في عيادة تمازج.
شكرا جزيلا أستاذة كيبين وكل مستمعين بتاع راديو تمازج، لي شرف عظيم إنه دائما تستضيفوني معكم ونقدم لكم ما هو مفيد عن الصحة والحياة العامة. شكرا جزيلا.
شكرا، مرحبا بك. يا زي ما أنا قلت في البداية دكتور، إحنا الليلة ماشيين نتكلم عن مرض السيفليس. في البداية أنا بديك المساحة زي كل مرة تعرف المستمعين عن شنو هو مرض السيفليس.
أوكي، شكرا جزيلا. مرض السيفليس هو واحد من الأمراض اللي إحنا بنسميه الأمراض المنقولة جنسيا، أو بالإنجليزي بيقول sexually transmitted infection. وهو ما براه في أمراض أخرى، لكن نحن الليلة بنخصص المساحة عشان نتكلم عن السيفليس. فهو مرض بيسببه بكتيريا. هو مرض بكتيري، والبكتيريا المسبب للمرض ده بيسمى تريبونوما باليدم. فده هي البكتيريا المسؤولة عن مرض بتاع السيفليس.
أوكي تمام. دارين نشوف طوالي المراحل بدأت المرض بيتكون كيف، بيبدأ كيف، والمراحل اللي بيمر بيها هو يعطي مراحل.
أوكي شكرا جزيلا. مرض السيفليس هو مرض عنده مراحل متعددة، عنده أربع مراحل بمتبوع الإنسان إذا كان ده المرأة أو راجل الأصيب بهذا المرض.
نعم.
نحن من هنا بنخص أكثر حاجة في النساء. بنلقى إنه في مرحلة الأولى يسمى primary syphilis أو مرحلة السيفليس الأولية. وفي مرحلة السيفليس الأولية ده بيبدأ بعد ما الإنسان يصاب بالبكتيريا مباشرة. بيكون بيبدأ بعد أسبوعين لاثناشر أسبوع. ففي المرحلة الإصابة الأولية بيظهر حاجة نحن بنسميه شانكا بالإنجليزي أو small source أو بنقول له عبارة عن ورم. ورم صغير بيكون بالنسبة للمرأة بيكون في فتحة الفرج. ومرات بيكون في المستقيم. ومرات الورم اللي بيكون في الفم. والصفات بتاع الورم ده في المراحل الأولى الورم ده ما بيكون يعني painless أو ما هيكون في وجع، هو عبارة عن ورم لكن ما بتحس بأي ألم فوق. يعني لما الإنسان يصاب في المراحل الأولى حتى زي ما ممكن يعرف إنه هو أصيب بالسيفليس لأنه الورم ده ما فيه أي وجع. وده هو بداية المرحلة، بداية المرحلة الأولى. إذا زي ما أخذ علاج في المرحلة الأولى ده بيقوم يتطور لمرحلة تانية بنقول له secondary syphilis. وفي المرحلة الثانية بنلقى إنه بيبدأ من شهر الأول لحد الشهر السادس. يعني from 1 month to 6 months. إذا الزول أصيب بالمرحلة الأول ما أخذ علاج بيقوم بيتحول لمرحلة الثانية. وفي المرحلة الثانية يكون في أعراض وعلامات. الأعراض والعلامات اللي بتظهر في المرحلة الثانية بنلقى إنه بيكون في حمى، زول بيشكو من حمى. درجة حرارة بيكون أكثر من 38 درجة مئوية. بنلقى إنه بيكون في صداع، بنلقى إنه بيكون في فطور عام في الجسم. وبنلقى إنه برضو بيكون في ورم في الليف نودز أو بنقول إنه في المفاصل أو في المحلات اللي بيكون بتواجد فوقه الليف نودز. ففي المرحلة الثانية ده هو غالبا ده هو المرحلة الزول أو المرأة بتبدأ تشعر بأعراض بتاع المرض وبتمشي المستشفى عشان كيف يعمل له فحوصات وعشان يبدأ يكتشف المرض. في هذا المرحلة إذا الزول ما مشى عشان يلقى أدوية ويلقى علاج يقوم بيتحول للمرحلة الثالثة. يا المرحلة الثالثة بنقول له لاتين سيفليس. في المرحلة الثالثة ده بنلقى إنه الأعراض ده بيكون شنو؟ بخف. يعني في المرحلة الثالثة ما بيكون في الأعراض زي الحمى، زي الصداع، زي الورم، زي التعب. الأعراض ده بيكون نافي بخف. يس. لكن البكتيريا بيكون متواجد. البكتيريا بيكون متواجد في الدم. بيكون متواجد وبيكون أكتف لما بيعمل تأثير أو مضاعفات في بقايا لاية بتاع الدماغ، بيعمل تأثير في العظام، بيعمل تأثير في خلايا بتاع العيون كويس، وبعدين بيعمل تأثير في العصب. فالمرحلة الثالثة ده من أخطر المراحل لأن الإنسان بيشعر بأعراضه لكن الكومبليكيشن أو الأثار الجانبية بيكون جسيمة بالنسبة للعداء في جسم الإنسان. ففي المرحلة الثالثة إذا الزول ما يتعالج بيقوم بيمشي لآخر مرحلة اللي هو المرحلة الرابعة. والمرحلة الرابعة نحن بنسميه ليت أو تشري سيفليس. في المرحلة ده بنلقى إنه ده بيعمل تأثير كبير بالنسبة لخلايا المخ، ممكن يؤدي لحاجة بنقول له دمنشيا أو فقدان الذاكرة. أو بيؤدي لأمراض في الجلد، أو ممكن يؤدي لشلل بالنسبة لتأثيره في شنو؟ في الأعصاب. فده ده هو، أو ممكن يؤدي لأمعاء، زود ممكن يكون عميان ده كله في المرحلة الرابعة والمرحلة الأخيرة إذا الزور ما يتعالج.
أوكي. طيب دكتور دلنا نشوف الأسباب. الأسباب شنو اللي بيخلي الإنسان يصاب بسيفلس؟
أوكي. يا الأسباب هو أو نقول عام كده طريقة الانتشار بتاعه هو مرض منقول جنسيا وبنلقى إنه ممارسة الجنس بطريقة الغير سليمة ده من واحد من الأسباب اللي بيؤدي إنه الدول يصاب بمرض السيفلس. بعدين برضو ممارسة الجنس بمالتيبول بارتنرز أو بأناس عديدين أو بناس مختلفين. وبرضو بنلقى إنه السكس وركرز أو الناس اللي بيتعاملوا أو اللي بيمشوا يمارسوا السكس في خارج نطاق الزواج هم أكثر ناس العرضة للمرض، لأنه هم بيكون يمارسوا مع ناس هم ما بيعرفوا هل هم مصابين ما مصابين. فعندما يمارس الشخص الغير مصاب شخص آخر مصاب هذا يؤدي إنه هو يقبل البكتيريا بصورة يعني ممكنة في فترة جديدة.
سو طريقة الانتقال فقط عن طريق الاتصال الجنسي.
Yes. طريقة الانتقال السيفلس هو عن طريق الاتصال الجنسي. هو نفس الطريقة اللي بينتقل بها الـ HIV والأمراض الأخرى المنقولة جنسياً. هو بنقول unprotected sex أو الممارسة الجنس بطريقة الغير محمية بدون استعمال الكوندوم والوقاية الأخرى.
طبعاً في كل مكان ده كان برنامج هي للتمازج. الزمن بس دحمنا، لكن بنوعدكم إنه الحلقة جاهنا هنكمل ما تبقى من حلقتنا عن مرض السيفلس عند النساء. إذا مستمعينا إلى اللقاء لحد الحلقة الجاية.
عيادة تمازج
عبرها نقدم لكم رشدة طبية عن صحة المرأة والطفل.
لكن كانت معها بسجسن مرات تتندق ولدو جنا عندي سنة طوال مرة بيجا حملان.
أنا عيان، أنا بالنفسي ده دمي شوية عندي دم بسيط كان شعر من زول يعزادو لي.
برنامج عيادة التمازج
يأتيكم أسبوعيا مساها كل أحد وتعاد صباح كل أربعاء.
في عيادة التمازج
نهتم بصحة المرأة والطفلة، لأن الكثير من النساء تشكو من مشاكل صحية مثل أمراض النساء والتوليد، الناسور البولي وغيرها من الأمراض التي تؤدي إلى إجحاض الجنين.
إذن للوقاية منها
النساء عبر
عيادة التمازج،
ونستضيف طبيب مختص.
لانه الفيروس ما هي اللي بتقتل، لكن الامراض بتجي نتيجه لنقص المناعه.
ليجيبوا على تساؤلاتكم،
فانا بس بشجع المريضه انه ما في حاجه بيخلي زول فكر في الانتحار، شيل الدواء بتاعك في وقته.
عياده تمازج
كنا واياكم وبرنامج صحه المراه. اما الان نسلط الضوء على الأنشطة السياسية والاقتصادية ومختلف المواضيع في برنامج جنوب السودان في أسبوع. راديو تمازج يقدم جنوب السودان في أسبوع. جنوب السودان في أسبوع هو برنامج تتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن الجنوب السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. كل ذلك في برنامج جنوب السودان في أسبوع.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جنوب السودان في الأسبوع. نسلط الضوء حول مخرجات آلية تنفيذ اتفاقية السلام. هناك جدل حول تمديد الفترة وعدم قيام الانتخابات في موعدها. وقال توت جلواكا مستشار رئيس جنوب السودان ورئيس لجنة رفيع المستوى الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام
بعد الانتهاء من المراجعة تنفيذ اتفاقية السلام. قال إن تنفيذ اتفاق تواجه تحديات بسبب أزمة اقتصادية، مشيرا بأن الأزمة الاقتصادية تكمن في صراع الدائرة في السودان وتوقف تدفق النفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية. وأضاف أن منذ تنفيذ اتفاق السلام لم يكن هناك أي دعم خارجي سوى ملابس العسكرية فقط. معسكرات التدريب تم بواسطة حكومة جنوب السودان. وبشأن الانتخابات، أبان توت بأن مسؤولية الانتخابات تقع على عاتق مفوضية الانتخابات ومؤسسة رئاسة الجمهورية، لجنة رفيع المستوى المعني بتنفيذ اتفاقية سلام فقط.
نسلام أولا ونشكر كل المشاهدين في جنوب السودان اليوم بعد كل ناس متابعين. نحن ناقشنا تقييم تنفيذ اتفاقية السلام نشطة، طلعنا كل بنود تم تنفيذه وما تم تنفيذه وفي الطريق لتنفيذ. نحن اتفقنا بعد رجعنا كله، نحن وقعنا اتفاق، ناقشنا كيف الوضع الروح بتاع اتفاقية السلام، نفسنا مع نفسنا وما تم تنفيذه على الطريق على التنفيذ. بس الظروف بمر على البلاد يواجه الحنة تنفيذ اتفاقية متاج لتنويل المال كبير جدا. لحنا بارغان اتفاق التنويل من دول الجنوب فقط، ما في أي دعم من الخارج إلا أحيانا بسيدة في تكوين بيسوان في يتعلق للبس العسكري، لقينا من كل الطرف، لكن بعد كل المناطق المعسكرات وتقريب القوات وعمل السياسي وتكوين الحكومات وتجمع ناس على مدينة تقريب كل دعم من دول جنوب السودان. نحن عارفين حنو الآن مر على بلاد ظروف اقتصادية بعد الظروف العصر والشكل والمشاكل العصر في السودان. المور وحيد لدول جنوب السودان بترول تم تعطيله كاملا، والآن الظروف صعبة، لكن نحن في دم عضينا على تنفيذ اتفاقية الحن. تنفيذ اتفاقية الموروع لحياة دول جنوب السودان للمواطن في جنوب السودان. نحن أكلمكم نحن الآن يوم وقعنا لو كل شيء تم تنفيذه، والشيء ما تم تنفيذه إن شاء الله نرفعه لمؤسسة الرئاسة أو لرئيس الجمهورية والطرف وما وقعنا الاتفاقية نواب رئيس، ويتم نقاش على مستوى الرئاسة الشيء التعكير والشيء تم تنفيذه. نحن معنا، نحن نشكركم ونشكر كل مواطن في جنوب. نحن كل ما خطوات مننا قدام حفاظا على السلام واستقرار السلام، ما عندنا أي خيار غير كنا نحافظ على السلام. ناقشنا كيف يجري في 24 انتخابات ولا ما في انتخابات، الشيء بتحققه رئاسة الجمهورية ومفوضية انتخابات، لشان الناس مشاهدين لما لفات عشان يجروا كل قرار ممكن. نحن ما علينا بس لجنة فنية لتقييم الاتفاق، روح اتفاق، ماذا تم في روح اتفاق تنفيذه وما تم تنفيذه، ونحن إن شاء الله نرفعه لرئاسة الدولة بعدها يقرر الشان رئاسة الدولة. شكرا جزيلا.
في غضون ذلك، قال وزير النفط وعضو اللجنة بوت كان أن مراجعة تنفيذ الاتفاق السلام وخارطة الطريق سيقدمون تقريرا لرئاسة الجمهورية، ومن خلالها يتم اتخاذ القرار بشأن الانتخابات.
The roadmap status where we have categorized it into three: the completed part where we completed the implementation of that article, the in progress or ongoing things that we have started but not completed, and the pending task. This mean these are things that are not touched at all. We have put those categories in place, and the document is now ready to be tabled before the principals for them to give us direction and the final way forward. We have initialed that document. We have also put in place an explanatory note as to what have we complete implementation of, what is it that is in progress, and what is it that is pending for to make the life easy for our principals to look into and make a decision that our people are waiting for. We have also looked at the way forward. where parties signatory to the agreement brought forward their positions, and we have put those positions together in one paper for the attention of the leadership in order for them to give us the way, the final way forward, and the decision that the people of South Sudan have been waiting for. Yesterday, we have informed you that we will finish today, and indeed, we have finished our work today, and it will now be up to the leadership to call for the meeting. But the document today will be distributed to the principals for them to look at it, and His Excellency the President now will be in a position to call for a meeting so that they can make the final decision. Thank you very much. May God bless you. And when they make the final decision, it will definitely be announced to you. Thank you.
إذن عزيزي المستمع وصلنا وياكم إلى ختام الحلقة البرنامج جنوب السودان في الأسبوع. تابعونا في الأسبوع القادم بموضوع جديد. دمتم في أمان الله.
جنوب السودان في أسبوع. جنوب السودان في أسبوع هو برنامج تتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن الجنوب السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. كل ذلك في برنامج جنوب السودان في أسبوع. كان ذلك برنامج جنوب السودان في أسبوع. راديو تمازوج، وفي هذه اللحظات أخبار السودان وجنوب السودان في طيات النشرة الإخبارية.
مستمعينا في كل مكان، يسعد الله أوقاتكم ونحييكم من راديو تمازج، ونقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونه. رئيس جنوب السودان سالفا كير يلتقي زعيم المعارضة في كينيا رايلا أودينغا لدعم مترشحه لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي. منظمة يومان رايتس ووش يطالب سالفا كير برفض قانون الأمن المثير للجدل. مظاهرات لأساتذة جامعة بحر الغزالة بسبب تأخر الرواتب. إطلاق سراء 4 متهمين في جريمة القتل بعد تعرف زعيم روحي على القاتل بولاية الوحدة. من مقدمة النشر إليكم تفاصيل النشر. التقى السياسي الكيني الباريس رايلا أودينغا يوم الخميس برئيس جنوب السودان سالفا كير في العاصمة جوبا. وبحسب رايلا، أكد الرئيس كير التزامه بدعم ترشحه لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي. وقال أودينغا على صفحته في موقع إكس: عقدت اجتماعنا مثمرا للقايتي في جوبا مع رئيس جنوب السودان، معبرا عن شكره لسالفا كير على الاستضافة. وقال إن دعمكم والتزامكم بحشد كتلة مجموعة شرق أفريقيا بأكملها خلفي ترشحه لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي موضع تقدير كبير. رئيس جنوب السودان سالفا كير هو رئيس الحالي لقمة رؤساء الدول مجموعة شرق أفريقيا. خرج أساتذة جامعة بحر الغزالة بمدينة واو في جنوب السودان الخميس إلى شوارع المدينة للمطالبة برواتب 8 أشهر. كما طالب المتظاهرون من وزارة المالية الوطنية سداد المتأخرات الطبية والتذاكر الطيران لفترة من 2019 حتى 2024. الأسبوع الماضي دخل أساتذة الجامعة في إضراب عن العمل بسبب تأخر صرف الرواتب 8 أشهر. وحتف موظفو الجامعة أثناء خروجهم من الحرم الجامعي الرئيسي من غير الرواتب لامتحانات يوم الاثنين. وقال جوزيف لوال رئيس الرابطة أعضاء هيئة التدريس لراديو تمازج إن الطلاب لم يقضوا لامتحانات يوم الاثنين المقررة إذا لم تدفع الحكومة رواتب الأساتذة بصورة عاجلة. وأكد أنه لم يكن هناك أي امتحانات يوم الاثنين إذا لم يستجيب الحكومة. وقال جاكوب شوتي مشار مساعد التدريس بكلية التربية قسم الكيمياء إنه كان يعمل في الحصول على أجره لمدة 8 أشهر لكن دون جدوى. وأبان أن عائلته كانت تعاني من الجوع ولم يعد قادرا على تحمل التكاليف إبقاء أطفاله في المدرسة. لا زال هذه النشرة تأتيكم من راديو تمازج. قالت الشرطة أن شخص مجهول هاجم وقتل المواطن موت غايليا 53 عاما داخل منزله في مربع واحد القطاع الثالث بمخيم بانتيو للنازيين داخليا في ولاية الوحدة يوم الأربعاء. في عام 2020 قامت بعثة الأمم المتحدة بتسليم المخيم المكتظ بالسكان إلى حكومة الولاية لتوفير الحماية. وقال جون موليط المتحدث باسم شرطة ولاية الوحدة لراديو تمازج الخميس إن رجل قتل في الساعة 3 من صباحة يوم الأربعاء عندما خرج من ملجأه لمساعدة نفسه. وتابع وقعة الحادثة عندما خرج الضحية من ملجأ لتبول، وعندما كان عائدا إلى داخل تعرض لطعن بالرمح ومات. وقالت الشرطة إن قوات الشرطة المشتركة تعمل جاهدة للقبض على مرتكب الجريمة لتقديمه للعدالة. بحسب الشرطة فإن هذه الحادثة الثانية من نوعها منذ انتشار قوة الشرطة المشتركة في المخيم بعد تسليمها من قبل الأمم المتحدة لحكومة الولاية. قالت يومان رايتس ووش الخميس إن على رئيس جنوب السودان سالفا كير رفض السلطات الواسعة لاعتقال والاحتجاز في قانون جهاز الأمن الوطني وإعادته إلى البرلمان حتى يتمكن من جعل القانون يتماشي مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت هذه يمكن أن يقطع شوطا طويلا للحد من الانتهاكات التي يرتكبها جهاز الأمن والمساهمة في جنوب السودان الذي يحترم الحقوق. وقالت منظمة Human Rights Watch في بيان إن المجلس التشريعي الوطني في جنوب السودان عدل في 3 يوليو القانون الذي يحكم جهاز الأمن الوطني بطرق من شأنها أن تزيد من تقويض حقوق الإنسان وترسيخ انتهاكات الجهاز التي طال أمدها. وأشار إلى أن البرلمان أقر تعديلات على قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2015 بعد مناقشة استمرت 4 ساعات بأغلبية 274 صوتا مقابل 114، مما يسمح للجهاز بمواصلة اعتقال أو احتجاز الأشخاص دون أمر قضائه. وقالت لتيسيا بدر نائبة مدير قسم أفريقيا بمنظمة Human Rights إن بدلا من كبح الأفراد جهاز الأمن الذي كان أداء القمع المفضل لدى الحكومة، شجع برلمان جنوب السودان الجهاز بشكل أكبر. ويحتوي مشروع القانون على تعريف واسع لجرائم ضد الدولة على أنها أي نشاط يهدف إلى تقويض الحكومة، ويشير إلى النص الخاص بجرائم ضد الدولة في قانون العقوبات لسنة 2008، وهو حكم قامت وإشكالي بنفس القدر. وجاء في البيان: لقد استخدمت الحكومة في الماضي اتهامات ملفقة بارتكاب جرائم ضد الدولة لتغييد حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ولا سيما الممارسة السلمية لهذه الحقوق من قبل المعارضة السياسية أو غيرها من الانتقادات العامة لسياسة الحكومة وسياساتها. وحثت Human Rights Watch البرلمان على إلقاء صلاحيات جهاز الأمن في الاعتقال أو على الأقل غصر صلاحياتها في الاعتقال على تلك التي تتطلب مذكرة قضائية. وبحسب البيان فإن العديد من أعضاء البرلمان الذين صوتوا ضد الحصول لجهاز الأمن على صلاحيات الاعتقال والاحتجاز عاربوا لـ Human Rights Watch عن استيائهم. وقال عضو منتسب إلى تحالف المعارضة في جنوب السودان Human Rights Watch: لقد قلنا أن الجهاز ليس لديه صلاحيات الملاحقة القضائية أو الاعتقال، ويجب أن يكون له فقط دور جمع المعلومات الاستخباراتية على نحو المنصوص عليه في الدستور، لكن بعض القوى تعتقد أن من الأفضل تشجيع الوكالة أكثر فأكثر. إنه أمر قادم جدا للأيام القادمة أن تتمكن الوكالة دون خوف أو شك من اعتقال أي فرد من المواطنين دون أمر قضائي. وقد دعت Human Rights Watch مرارا سلطات جنوب السودان على قصر صلاحيات جهاز الأمن الوطني على جمع المعلومات الاستخباراتية على نحو المنصوص عليه في الدستور الانتقالي لعام 2011. لازلنا نقرأ لكم الأخبار من راديو تمازج. ناشد سياسي معارضة في جنوب السودان الخميس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشطة على تجنب تمديد الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل. وقال دين بيل ويليام رئيس حزب مؤتمر الشعب الأفريقي في مؤتمر صحفي بجوبا إن تم تمديد ولاية الحكومة لفترات عديدة ولم يتم إحراز تقدم ملموس نحو تنفيذ اتفاقية سلام المنشطة لعام 2018. وقال إن أي خطوة لتمديد الفترة الانتقالية تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وإرادة الشعب وسيجبر المواطنين على فقدان الثقة في الحكومة الوحدة الوطنية. وأتابع: أننا ندعو جميع مواطني جنوب السودان للانضمام إلينا في اتخاذ موقف ضد هذا التشبث الزالم بالسلطة من قبل مجموعات صغيرة أو مجموعات من الناس ضد إرادة والرغبة الأقليمية الصامتة في جنوب السودان. ودعا شعب جنوب السودان لمعارضة مختارة تمديد ولاية الحكومة الانتقالية. في خبر الأخير في هذه النشرة: أطلق الصراع مع لا يقل عن 4 أشخاص تم القبض عليهم للاشتباه في مقتل سائق دراجة نارية بعد أن تمكن زعيم روحي من التعرف على القاتل الحقيقي في مقاطعة الليرة بولاية الوحدة يوم الثلاثاء. وقال كونشان مدير شرطة مقاطعة ليرة لرادة تمازج الأربعاء إنه تم القبض على 5 مشتبهين في جريمة مقتل سائق الدراجة النارية يودا قادلوك شوك ماتيان في أوائل يونيو. وأبان وقال أن الشرطة أطلقت سراع 4 من المشتبهين يوم الثلاثاء بعد أن تعرف زعيم روحي محلي على القاتل الحقيقي. وأضاف: تم إطلاق سراع شباب المسلحين 4 المشتبهين بعد أن تعرف زعيم روحي على القاتل، وبقى لدينا الآن مشتبه الرئيسي. وقال أن تم سراع إطلاق 4 لأنهم لم يشاركوا في جريمة القتل اعتمادا على زعيم الروحي. بهذا قرأت لكم نشرة الأخبار من راديو التمازج، ولكن من فاتم الاستماع حاول ذكر ما جاء في المقدمة. رئيس جنوب السودان سالفا كير يلتقي زعيم المعارضة في كينيا رايلا أودينغا لدعم مترشحه لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي. منظمة Human Rights Watch يطالب سلفا كير برفض قانون الأمن المثير للجدل. مظاهرات لأساتذة جامعة بحر الغزالة بسبب تأخر الرواتب. إطلاق سراء 4 متهمين في جريمة القتل بعد تعرف زعيم روحي على القاتل بولاية الوحدة. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تمازيج، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
بنشكر الزملاء بغرفة الأخبار. أما الآن ندعوكم لمتابعة هذا البرنامج قصص الأمل والنجاة. راديو تمازج يقدم قصص الأمل والنجاة.
كلت خيوط العنكبوت وجرحنا ما طاب السكوت.
قصص الأمل والنجاة هو برنامج يعني بالشهادات الشخصية لأشخاص نجوا من الصراع المدمر والعنف الجنسي بالسودان، وذلك لإعطاء الأمل للآخرين.
اليقطين بخير والناس تكابد في التلوم.
يغطي هذا البرنامج المناطق المتضررة من الحرب ومخيمات اللاجئين. قصص الأمل والنجاة.
بتصارع الموت شان تعيش فوق غاع بحر رمان وتوق غارف إنه ناس من غير ضمير داخل منكور
دم وصول. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم في الجزء الثاني من قصة الأمل والنجاة، ونحن في معيتنا الأستاذة والقاصة والكاتبة سلمى عبد العظيم لتروي ما تبقى من قصتها. في الجزء توقفنا عند خروجهم ووداعها لأهل مدرمان ولمدرمان، تكمل لنا قصتها إلى أين ذهبت وماذا حدث بعد ذلك. أهلا بك أستاذة سلمى مرة تانية تكوني معانا في الجزء الثاني، يا هلا بك. وواصلي لنا طوالي من الحصل شنو وانتو طالعين من مدرمان.
طيب أهلا بكل المستمعين. ما كنت قادرة أتخيل المكان ده وهو محروق وخلول وأسود، يعني بغمض عيوني أسا وبشوف ناس واقفين مستنين المواصلات الماشي سوق مدرمان، الماس الشعبي، الماس الشهداء، الماس الخرطوم. لكن المكان كان فاضي يعني دغايت ما قطعنا الكوبري. وهناك للأسف يعني يوم الاثنين هو كان رابع يوم في العيد، وقباله بالليل هو ثالث يوم في العيد كانت ضربت مدينة بحري. مستحيل أقدر أنسى مناظر الناس والأسر في كوبري حلفاية باتجاه بحري. مستحيل، لغيت هسه بتذكر كان في طفلة صغيرة لابسة بنطلون جينز أزرق وتيشيرت وردي، لابسة كروكس وردي برده، وشايلة شنطة لونه وردية كده مرسومة فيها دورة ماسكة يد أبوها. يعني أنا أول ما شفتها قعدت أبكي، طفلة يعني عمرها يمكن يكون ما تم 5 سنوات، ما عندها يعني أي زنف في الحياة عشان تمر بقصة سيئة وعشان تمر بحرب وهي في عمرها ده يعني. فلغاية هسا ده أكتر مكان كان مزدحم وأكتر مكان كان فيه ناس يلاقاني هالحتة بتاعت كوبري الحلفاية باتجاه بحر، لأنه غالبا كل الناس الساكنين حوالينا حتى كانوا بيحاولوا يطلعوا يعني، لأنه بتاني يوم ضربة كانت حاجة كعبة شديد. لغاية هسا بتذكر برضو كان في عربية كبيرة زي دفار كده مخطوط فيها خشب في النص والناس قاعدين فوق وتحت. الحياة دي قاسية شديد وصعبة شديد، يعني يمكن يكون زول عمره كله بس هو مولود في بحري وعايش في بحري، فجأة يلقى روحه وهو مدفوس في المكان ده بين أكثر من 100 نفر يمكن عشان بس يطلع وينجو. بتذكر كوبري الحلفاية، أكثر حاجة أحبها كوبري الحلفاية مزارع النعناع، فيها ريحة حلوة وفيها نسمة باردة مهما كانت الدنيا صيف. بتذكر أنا وصحباتي وزميلاتي لما كنا في الداخلية وكنا بنمشي هناك برجونا. بحر دي يعني أنا تولدت وتربيت في مدرمان لكن فتحت عيوني ببحري، إنه أنا في أول جامعة قاعدة ببحري، وهي أكتر مدينة أنا بحبها وأكتر مكان أنا بحبه، بحب هدوءها وبحب الناس الساكنين فيها. يعني أنا بقعد أتذكر لما الحرب كانت بتنزل الصور قبل ما إحنا نطلع، ما كنت أفتح صور نهائيا وما كنت بتأثر. الحاجة يعني في يوم من الأيام في بيتنا قعدت بكيت 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 لما شفت العمارة بتاعت وسطفيقة في محطة وسط بحري مضروبة.
طيب طلعتوا من بحري والحلفاية، معليش أنا يعني بتأسف شديد للحاجة دي، لكن وانتوا طالعين كان عارفين انتوا ماشيين وين وجهتكم وين الدين تعملوا شنو؟
احنا كنا ماشيين برسوعة، يعني الحمد لله عندي عمامي هناك من سنوات طويلة قاعدين في برسوعة، كنا عارفين انه احنا ماشيين برسوعة. الطريق بعد ذاك تاني يعني كان ممكن تقول شي بفاضي، ما في ارتكازات ما في اي حاجة الا في بعد الجيلي، ايوه في البوابة بتاعت الخرطوم، زي بتاعت ولاية الخرطوم البوابة الشمالية اللي بتودي ليشن دي، كان فيها ارتكاز بتاع جيش او في عربات جيش وشنو كده. بعدها ودي الحاجة كانت صدمة وخوفتني شديد وشلت هم انه الحرب ما تنتهي قريب ده في محطة قري، لانه لقيتها قاعدين فيها دعم سريع يعني، وحقيقي بالنسبة لي كانت مفاجأة. فانا كنت بحاول افكر طيب الناس اللي هم وصلوا هنا كيف وبقوا قاعدين حارسين المكان ده، طيب لو عايزين يطلعون من هنا حيعملوا شنو؟ حيضربون بطيران؟ حيضربون محطة؟ حنموت كلنا يعني السودان كله حيموت حيولع. فدي اكتر حاجة خوفتني شديد يعني، انا قدر ما اقعد بس بتذكر انه في يوم ده كنا ما لقى شفتها شد عامة دي قاعدين في قري يعني، في اكتر يعني هم بطقطقة منهم ممكن يكفلوا الكهرباء من الخرطوم كلها مثلا، طقطقة منهم ممكن يكفلوا البترول من الناس او الجاز او يعني في يعني. بعد ذاك اصلا هي الحرب قامت يعني ما في رفاهيات لدى الناس تقعد تفكر شنو في وشنو ما في، لكن ياهو كيف بقى الموضوع ده مخيف شديد وصادم شديد. وعلى امتداد المساحه بين الخرطوم وشندي تحت الاشجار في الحته الفاضيه ديك وعلى اطراف الجبال كانت كلها عرباتهم. جبال شندي ما كان في تفتيش، ما كان في اي حاجه، ثاني شارع ما كان في حاجه الا في عدبره. بعد ذاك كان في حياه يعني، كان في جيش، كان في ناس من الاستخبارات، لكن حقيقي كان في حياة يعني، في الإحساس بتاع المدينة. بتذكر واحد جه سألنا قال لنا انتم ماشيين وين؟ قمنا قلنا له ماشيين بورسودان، قال لنا عليكم والله انتوا هسه عندكم 15 سنة ما شفتوا بورسودان دي. قمنا ضحكنا قلنا احنا اصلا طوالي قاعدين نشوف، فعليا احنا طوالي قاعدين نشوف بورسودان يعني. قام قال لنا لا لا انتوا كويسين انتوا كويسين يعني، هو شكله مطول في الشارع ده وعنده كم يوم قاعد في الشارع ده. بيجوا ناس مارين مثلا عندهم 20 سنة ما جوا مارين عشان يمشوا الشمالية او يمشوا اي حتة حق، وطبعا ده يعني يدوم الطلبات الحياة عاملة كده، انت قاعد في مكان فيه المدرسة فيه الشغل.
انا داير نقول بك يعني لما قاعدين تلقوا الارتكازات مثلا، انتوا لقيتوا الارتكازات بتاع الجيش لقيتوا الارتكازات بتاع المنطقة، الاثنين كانوا تعاملهم معاكم كيف؟
هم الاثنين الحاجة الغريبة شديد يعني، كل ما اخوي طلع البطاقة اخوي الكبير هو مولود في الفاشر، يقوم الضابط ده ايا كان هم الدعم السريع ولا الجيش هو يكون من الفاشر او عنده قصة مع الفاشر ولا مش شغل في الفاشر. فيمكن الارتكاز الوحيد اللي كان فيه شوية خوف كده اللي هو بتاع قري ده، كان في واحد من الجنود بتاعين الدعم السريع ممكن نقول عليه طفل عديل يعني عمره أولمس ممكن يكون 16 سنة أو 15 سنة، قرر إنه أخواني ينزلوا والسواق ينزلوا عادي يفتش العربية وجرجرة طويلة كده. في لحظة كان خفتة، لكن يعني كنت بتمنى إنه ما حيحصل لنا حاجة إن شاء الله يعني. وفعليا قبل ما هو يتم الحاجة اللي بيعمل فيها دي كلها كده جاء ضابط تاني أكبر منه، وأول ما قام شافنا قال له ده الأسرة خليهم يمشوا. فعليا بعد ذاك مشينا، هو يمكن لأنه أصلا هي داب الوقت ده كانت بداية الحرب ولسه الانقسامات الشديدة والتشظ الشديد ده ما كان حاصل. الدعم السريع بيحاول يقول لنا أنا قاعد هنا عشانكم وما قاعد أحاربكم، أنتوا حربي في موضوع تاني خالص وأنا بتعامل معاكم بصورة كويسة بصورة مهنية. ضباط الجيش ما كنت بتوقع منهم أصلا إنهم مثلا يتعاملوا معنا تعامل ما كويس أو أيا كان. والله طبعا يعني ده يعني برجع لارتباطنا ذاته بالجيش، يعني مرت مواقف كثيرة في السنوات الأخيرة من 2019 خلينا نقول أو من 2018 من الثورة وغيره، باستمرار يعني كان قاعد يكون في جنود وفي ضباط صغار من الجيش بتحس إنهم حاسين بيك، بتحس إنهم هم في صفك، بتحس انهم هم ما يعني ما عندهم علاقة بكل ما يحدث في الأعلى يعني من الضباط الكبار أو غيره. فبتقدر تستوعب أو يعني أنا بحس إنه مفهوم إنهم التعامل الجميل اللطيف بيعاملوا ولأنهم هم فعليا ما عندهم حاجة معي يعني نهائيا. لكن بس كنت بستغرب من تعامل دعم السريع إنه أنا عارف إنهم جنجويد، لكن أبطل يعني أبطل الوقت داك هم لسه كاد نحربنا ما معاكم.
طيب يعني أنتوا مشيتوا بالسودان وصلتوا لأسرتكم، شنو القرار جاك عشان تطلع برا السودان؟ ومن جو من وين جي القرار ده إنكم تطلع؟
إحنا قعدنا بالسودان شهر ونص شهرين، دي كانت الخطة بتاعتنا إنه يعني ندي الحرب فرصة شهر ونص شهرين نشوف بيحصل شنو بعد ذاك، اللي هو باعتبار إنه باستمرار بيكون متابعين الأخبار أو متابعين الميديا شوية. في شهر 5 المفاوضات بتاعت جددت الناس شوية أمل إنه يحصل وقف لإطلاق نار، بعد ذاك ممكن الناس تصل لتفاهمات أو لحلول. لكن لما جاء عيد الأضحى شهر 7 وما كان في يعني ما في شيء يعني، وبعدين ما في حياة يعني. إحنا ممكن نقعد في السودان وأيا كان فترة إحنا نقعدها، لكن عشان شنو نقعد؟ أنت بتبقى عايش والحياة واقفة فعليا. وأنا حقيقي أنا أكتر زول كان بينك في موضوع نطلع من السودان، لأنه عندي أخوي في أولى ثانوي، ودائما كنت بقول لي أبوي إنه إحنا قرينا وتخرجنا، لكن هو لو هسا تاني قاعد أكتر من الفرق إحنا قعدنا هذي، لأنه هم يعني هو من الناس اللي تامن أساس مثلا لقته في أو قبل تامن أساس، هو من خامس أساس هو كانت الثورة، فكل السنين دي ما أصلا ما كان في استقرار أكاديمي للمدارس مثلا بأجهزه كتير وغيره من القصص اللي بتحصل باستمرار بطقات كوفيد والقصص كتيرة دي. فبعد شوية ما حيقرأ يعني، يبقى أنت بتفقد في شخص يعني بالطريقة دي. كنت دايما بضغط في الاتجاه ده بتاع إنه يعني تس أوكي خلاص. أبوي حقيقي كان متأمل والله يعني، أظن ليه كان بتابع الفيسبوك فكان متأمل إنه تجي في الليلة بكرة، قالوا 3 أيام، قالوا شنو. وأنا بقول له يا أبوي الكلام ده كلام ساكت يعني، الموضوع ده يعني خلاص دي حده ودي نهايته. هو كان بيكون لا مصير إنه لا أصبر شوية، طيب أنتم متضايقين معكم ما أنتم أصلا قاعدين يعني. فكنت بقول له خلاص أنت لو ما عايز إحنا نطلع أوكي يعني، خلاص سفر حمود يخليه يمشي يقرأ، إحنا ما يقدر نطلع ما مشكلة خلينا قاعدين. لكن بيبقى فعليا يعني أنت بعد ذاك يعني كويس إنه هو وافق.
أيوة. بس أنا دايرة عندك مشاريع كثيرة قبل تكلمت عنها في بداية الحلقة إنه كنت بتعمل فيها في السودان. طيب أنت طرحتي برا السودان، شنو اللي قاعد تعمل فيه في سلمى إذا كانت في كتاباتها إذا كانت في المشاريع اللي كانت بتعمل فيها في السودان؟
واحدة من الحاجات اللي أنا حقيقة مبسوطة بيها فخورة بها جدا جدا وعملتها في نهاية السنة اللي فاتت نهاية 2023 إنه كنت منسقة لمشروع من مشاريع منظمة مندي لإدارة التنوع اسمه بالحكي والكتابة نتعافى. الفكرة الأساسية منه كانت إنه الفنون باستمرار هي يعني واحدة من أدوات التعافي من المشكلات اللي بتواجهنا ومن خلينا نقول من الوضع النفسي ذاته اللي إحنا بنكون فيه، ودي حقيقة يعني إحنا ما مستقرين نفسيا مهما نحكي عن الحرب ونتذكر ونضحك ونبكي، هو شرخ ما أظن يلتئم قريب يعني. فيبقى الأحسن إنه إحنا نفكر نتعامل معه. تواصلت مع دكتورة إشراقة مصطفى هي في النمسا، ومن هنا والله يا أخي يعني أنا بشكرة جدا جدا الاستجابة السريعة بتاعتها. الفكرة كانت من المشروع إنه نحكي قصتنا تحت الحرب ذاتها يعني، من ما كنا في السودان لغاية ما وصلنا هنا مثلا كلنا. المشروع ده رغم بساطته يعني، لكن أنا بشوف إنه هو جزء من التوثيق وجزء من كتابة السيرة، لأنه في الآخر حيجي يوم من الأيام حيكتبوا ناس عن الفترة دي وعن التاريخ اللي إحنا أسا عايشينه، ممكن إحنا نقراه أو يعني بعد سنين عدد يجي زي يقول لنا قريت الحاجة الفلانية عن الفترة الفلانية، نقعد نضحك إنه الكلام ده ما كان حاصل زي ما أسا إحنا يعني حاصل معانا في التاريخ اللي إحنا درسناه مثلا. فكان مهم إنه إحنا نوثق للفترة دي بأقلامنا إحنا ذاتنا، ومهم برضو إنه كون بأقلامنا أو بعيوننا إحنا النساء أو الشابات، لأنه يعني المشروع فيه بنات من حتات مختلفة، من نيالة، من الأبيض، من الخرطوم، من النيل الأزرق، وفي الخرطوم من حتات كثيرة. فإنت يعني لما إذا يعني هو طبعا لسه ما طبع الكتاب، حيطبع قريب إن شاء الله. فهو أنت لما أنت بتقرأ بتلقى إنه حتى الحرب في الخرطوم في 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 أي يعني في اللحظة الواحدة في أي مكان كان مستواها مختلف تماماً، وتفاعل الناس في المكان ذاك مع الحرب كان مختلف تماماً. يعني بنلقى ان الحرب من اول يوم في بحر طوال رجعت الناس لموضوع الابار، مش يجيبوا الموية وصفوف موية، يعني دي يمكن هم سنين ما شهدوا حاجة زي دي. مثلا الحرب في مدرمان يعني خاص الحتات الحوالين سلاح المهندسين اللي هو المربعات والمنصورة الفتحة بالشكل وغيرهم، لغاية صراحة يعني من اول يوم كانت طيران بضرب يعني، والحياة دي كانت صعبة شديد. فأظن لي يعني تجربة تستحق انه زول يجي فيها، وبتستحق انه الناس تعاين ليها، لانه يعني المرة بيه ما سهل. ويمكن هسي الحق اللي بحكيه ده جزء من انه الزول يعني يحكي ويبكي ويتعافى ويضحك شوية. فدي واحدة من الحياة اللي انا مبسوطة بها شديد وفخورة بها شديد حصلت في الفترة اللي فاتت او خلال السنة اللي فاتت. يعني
حاليا انت احنا ممكن نقول انه نحن موعودين بكتاب يحكي لنا قصص كثيرة بتاعت سودانيين حصل لهم شنو في الحرب وكيف طلعوا وغيره. الحاجة دي جميلة شديد. افتكر انه انت زولا قدرتي تنجحي، تقدري يعني تطلعي بدافع، شنو الدوافع اللي كانت بتخليك انه دايما بتحاولي تساعدي في انه الناس تكتب انه انك تطلعي وانتي واسرتك؟ وده ممكن يكون ختام الحلقه لنا.
عندي جمله كتبتها قبل سنين طويله كده تقول انه الحياه اجمل من ان ننزوي في ركن قصير. دي حاجه انا مؤمنه بها تماما، انه الحياه ارحب اوسع، حتى ارض الله واسعه برضه يعني. فاذا الانسان عنده فرصه انه يعيش، واذا الانسان عنده فرصه انه يجرب مكان جديد، ليه يختار انه يموت؟ دائما برضو يعني بقول انه الحياه دي عباره عن نهر، فاحنا يا اما مع الموج بتاع النهر ده يعني نسلم روحنا ليه ونمشي معاه من غير ما نقاومه، يا اما نقاومه اكيد حنموت.
انا شاكر لك جدا كاتبه القاصه سلمى عبد العظيم، شكرا لك وشكرا لك كنت في راديو تمازج.
والله شكرا لك، شكرا لراديو تمازج، للشباب والشابات اللي موجودين وشغالين فيه، يعني انا بحييهم. شكرا لمن فكر في هذا المشروع او في هذا البرنامج يعني.
شكرا.
هذا البرنامج المناطق المتضرره من الحرب ومخيمات اللاجئين، قصص الامل والنجاه.
بتصارع الموت شان تعيش فوق بحر رمان وتوب، عارف انه ناس من غير ضمير داخل انه منكور دم وصوت.
كان ذلك برنامج قصص الامل والنجاة، ولكن في ختام فقرات برمجة اليوم السبت الصباحية نقدم لكم برنامج قضية اليوم. جديد الراهين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في هذه المساحة التي خصصناها لأوضاع اللاجئين السودانيين العالقين في إحدى الغابات في مدينة أولالا، حيث نلتقي بالناطق الرسمي باسم تنسيقية اللاجئين السودانيين بأثيوبيا كرم نور الدين ليعرفنا عن أوضاع آخر تطورات أوضاع اللاجئين في الغابة. أستاذ كرم، أهلا ومرحبا بك في هذا الحوار، وعاوزينك تورينا بالضبط أعداد اللاجئين الموجودين والعالقين داخل الغابة.
السلام عليكم ورحمة الله. شكرا وشكرا على تسلط الضوء على قضايا اللاجئين العالقين في غابة أولالا بدولة أثيوبيا. حقيقة منذ خروجنا يوم 1 مايو وحتى اللحظة نحن ما زال بنعاني جميع التحديات اللي بتواجهنا في الغابة بأنواعها المختلفة. في الأضدية الموجودة في الغابة ما يقارب 6000 لاجئ موجود بمختلف الفئات من الكبار والصغار، الأطفال والنساء وكبار الأجهزة عندنا المعاقين يعني وعندنا الشباب، كل الفئات متواجده ما زالت داخل القابه وعالقه، وحتى اللحظه ما في اي حلول من قبل الجهات المعنيه.
طيب استاذ كرم، برضو ممكن تحدث المستمعين وانتوا عالقين جوا الغابه، يعني التحديات ذاتها بتاعت السكن جوا الغابه والبيئه والمخاطر اللي بتتعرض لها اللاجئين العالقين داخل الغابه.
الظروف الطبيعيه والعيش داخل الغابه مع تواجد الحشرات السامه والحيوانات يعني سيئة للغاية، ومع حتولة الأمطار الغزيرة أدت إلى انتشار الذباب والبعوض يعني مما سبب الأمراض والأوبئة، وحتى وصول الأعداد المصابين ما يقارب إلى 100 شخص يعني من بينهم أطفال ونساء وكبار السن يعني خلال 24 أو 54 يوما الماضي.
أستاذ كرم، برضو دايرين نستعرض يعني أعداد اللاجئين يعني اللي بيعانوا من أمراض ويعني محتاجين لرعاية صحية عاجلة داخل المخيم في الغابة.
وعن الأعداد اللاجئين المحتاجين للعلاج والعناية الطبية العاجلة يصل إلى 2135 شخص يعني بينهم أكثر من 30 شخص ديل من ذوي الأمراض المزمنة يعني. وليس لدينا أي عضوية يعني خاصة الأمراض المزمنة يعني مثل السكري والضغط يعني دي هنا ما عندنا لا أي عضوية.
الأستاذ كرم، ما هي يعني وضعية الأطفال خصوصا أنه نحن نعلم أنه في كمية كبيرة من الأطفال يعني موجودين داخل الغابة مع اللاجئين مع زويهم اللاجئين وبعانوا من ظروف يعني صعبة جدا جدا، وبعانوا فيهم جزء كبير من أمراض وذوي احتياجات خاصة. ممكن يعني نسلط الضوء عن وضعية الأطفال الموجودين برضو مع أسرهم داخل الغابة؟
عندنا إصابات من أطفال يعني غالبيتهم من سن 3 أشهر إلى 18 سنة مصابين بسوء التغذية يعني والإسهالات ونزول البرد يعني بكلهم هم مصابين. حالات الأطفال الموجودة في الغابة يعني الآن وصلت أوزانهم يعني إلى أقل من 5 إلى 35 كيلو جرام خلافا للوزن الطبيعي يعني الذي لا يقل على 6 إلى 45 كيلو جرام يعني. فده عدم وجود يعني أو قلة الطعام وضعف قيمته الغذائية يعني وعدم كفاية لأفراد الأسرة. لدينا معاقين يعني المعاقين دل أكثر من 10 أطفال هم معاقين من جملة 76 آخرون من ذوي الاحتياجات الخاصة. فدل يعني الآن يجزوا تماما للحركة يعني ما يعني بكثرة الأمتار والمكان فيها شوك لأن الأشجار الخابة مليئة بالأشجار الشوكية يعني. فالآن يجزوا تماما في الحركة يعني ما قادرين يتحركوا يعني.
يعني نحن في خواتيم هذه الحلقة برضو دايرين نسلط الضوء على وضعية النساء، وكما علمنا أو تسربت معلومات عن أنه يعني عدد من النساء يعني وضعيتهم صعبة وفي كمية بتاعت إجهاض كبيرة وسط النساء الحوامل. ممكن برضو يعني نسلط الضوء يعني على هذه النقطة الهامة.
نعم عندنا الحالات بذات الإجهادات يعني، فده لأسباب بتاع تغيرات المناخ داخل الخاف برضو، لأنه بعد أحيانا بنهز بالسخانة، يعني في تقلب الطقس داخل أو تقلب الأجواء داخل الغابة، في بعض الأحيان بيجينا سخانة، في بعض الأحيان بيجي برودة وكذا. فبالأسباب دي أخو كان في إجهادات للنساء يعني، وعدم الرعاية الطبية ما متوفرة يعني، زي ما عندنا 4 حالات وضع يعني بطريقة طبيعية يعني بدون أي تدخل من جهة يعني.
طيب، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر للأستاذ كرم نور الدين المتحدث الرسمي باسم تنسيقية اللاجئين السودانيين بدولة أثيوبيا. شكرا جزيلا، إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي. وببرنامج قضية اليوم نختتم البرمجة الصباحية من هذا اليوم السبت.
انت السمع لنفسك ويشاع، انت لما الصباح شافك فرح، ايه دهب ايه قبح، انت السمع واصلك سمع،
We'll be right back.
ولمن فاتهم الاستماع علينا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazuch.org أو متابعة برامجنا عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنصة إكس وساوند كلاود. وحتى ذلك الموعد بنقول لكم مع السلامة.